ومن أدلته السياق، فإن السياق يدل على أنها من آيات الصفات.
اختلف السلف في قوله تعالى فأينما تثم فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال بعضهم إن المراد به وجه الله الحقيقي، وأن الله تعالى قبل وجه المصلي، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فتكون الآية دالة على فتكون الآية محمولة على ظاهرها، وأن المراد إلى أي جهة تتجهون فإن الله سبحانه وتعالى يكون وجهه هناك، أي أمامكم إذا اتجهتم إلى هذه الجهة. ويؤيد هذا الحديث الصحيح أن الله تعالى قبل وتعالى ليس عاليا على الخلق، وذلك لأنه قد يكون الشيء عاليا وهو إيش؟ قبل وجهك. أرأيت لو استقبلت الشمس عند الغروب أو عند الشروق لكانت قبل وجهك وهي في السماء عالية، فلا منافاة بين العلو وبين كون الله تعالى قبل وجه المصلي. ولأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا يقاس بخلقه، بل صفاته أعظم وأجل من أن تحيط بها العقول. أما القول الثاني للسلف في هذه الآية فهو أن المراد بالوجه الجهة، كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمعنى أنكم إلى أي جهة تتجهون فإن الله سبحانه وتعالى هناك، لأن الله محيط بكل شيء. وكلا المعنيين صحيح، وإذا كانت الآية تحتمل معنيين صحيحين فالواجب حملها على المعنيين توسيعا لمعنى كلام الله عز وجل.
يلا أتابكم الله. وهذا السائل يقول هناك مريض كان ينوي صيام رمضان وسمح له طبيبه بذلك.
إيش؟
مريض كان ينوي صيام من أيام رمضان وسمح له طبيبه بذلك، ويقول وقبل الفجر وبعد أن تسحر أصيب بحالة إغماء لم يفق منها إلا بعد الظهر، هل يتم الصوم أم يكون عليه قضاء ويفطر؟
صومه صحيح، وذلك لأنه أفاق جزءا من النهار، والمغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار من أوله أو آخر أو وسطه فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
أثابكم الله. وهذا السؤال يتكرر كثيرا فضيلة الشيخ، وهو هل يقرأ الإنسان دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة أم لا؟
المشهور عند العلماء أن دعاء الاستفتاح لا تسن قراءته في صلاة الجنازة، وعللوا ذلك بأن هذه الصلاة صلاة سرعة، ولذلك ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها زيادة على قراءة الفاتحة وليس فيها تشهد، فلا يسن فيها الاستفتاح. وعلى هذا القول لا بد من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إما وجوبا وإما استحبابا، لأن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تابعة لقراءة القرآن، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن زاد على قراءة الفاتحة سورة قصيرة كسورة الإخلاص فلا بأس.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول أصبت بحادث السيارة وبقيت في المستشفى مدة 4 أيام فاقد الوعي، و4 أيام بعدها مستيقظ، ولكني لا أدري هل صليت فيها أم لا أصلي أم لم أصلي، فما هو الواجب علي في هذه الحالات أثابكم الله؟
أما الحال الأولى وهي كون الرجل مغمى عليه فإنه ليس عليه قضاء الصلاة، لأن الصلاة لا تقضى إذا تركت بسبب الإغماء إلا أن يكون الإغماء بسبب من الإنسان كالبنجي مثلا، فإنه يقضي الصلاة التي تمر به وهو مغمى عليه. وأما إذا أغمي عليه بعض الوقت من النهار فإن صومه صحيح ولا إعادة عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو شرح حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، وحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
أما قول لا يرد القدر إلا الدعاء، فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر على الإنسان شيئا، فيدعو الله هذا الإنسان فيرفع عنه، بل يدفع عنه البلاء ولا يقع به. ولهذا شرع لنا أن نقرأ الأوراد صباحا ومساء من أجل أن تحمينا عن ما يضرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فإذا فعل الإنسان ما يدفع به البلاء فإن هذا مما يرد القضاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فمعناه أن من أسباب طول العمر أن يصل الإنسان رحمه وأن يبر بأمه، لأن بر الأم من صلة الرحم، وكذلك أن يبر بأبيه لأن بر الأب من صلة الرحم. ولا يعني هذا أن العمر يكون عمرين، عمرا منقوصا وعمرا زائدا، بل العمر عند الله واحد. فإذا بر الإنسان بوالديه أو وصل رحمه فقد علم الله منه أنه سوف يكون بارا وصولا يزداد بذلك عمره.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل المذي يفسد الصوم؟ وإذا كان المريض يخرج منه مذيا بدون إرادته وبدون شهوته، فهل يفسد صومه أم أنه من الأفضل أنه يفطر ثم يقضي تلك الأيام؟
المذي لا يفسد الصوم سواء كان عن عمد أم عن غير عمد. فلو أن الإنسان قبل زوجته أو مسها بشهوة ثم نزل المذي منه فإن صومه صحيح وليس عليه قضاء. أما لو نزل منه المني فإن صومه يفسد ويلزمه القضاء فيفرق بين هذا وهذا. وأما لو نزل منه المذي بدون شهوة أو المني بدون شهوة فإنه لا يفسد الصوم ويلزمه القضاء. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا لاعب زوجته وأنزل المني هل يتم صومه أو يفطر؟
ذكرنا أنه يفسد الصوم ويلزم عليه القضاء، ولا يجوز أن يأكل ويشرب في بقية اليوم. هذا إذا كان الإنسان مقيما، أما إذا كان مسافرا فلا حرج عليه. يعني لو أن الإنسان معه أهله في السفر وكان صائمين ثم طرأ عليه فجامع الزوجة أو قبلها أو استمتع بها حتى أنزل فإنه لا شيء عليه، لأن المسافر يجوز له أن يفطر ولو بدون عذر.
نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، على القول الذي رجحتموه بأن ليلة القدر متنقلة هناك إيراد وإشكال، وهو أنه من المعروف أن المقادير للسنة القادمة تكتب في ليلة القدر، فمثلا لو أن ليلة القدر كانت في ليلة 25 فستكتب المقادير إلى 25 من العام من السنة القادمة، ولكن لو أتت ليلة القدر في السنة القادمة ليلة 21 فستكتب المقادير للسنة التي بعدها، ولكن هناك 3 ليال وهي 22 و23 و24 قد كتبت من العام القادم وسوف تكتب مقاديرها أيضا في ليلة 21، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟
الواقع أنه لا إشكال فيه، لأن ليلة 21 في السنة الماضية أو الحاضرة هي ليلة 21، فإذا قدر الله عز وجل أن تكون ليلة 21 هي ليلة القدر في العام الماضي، وقدر الله أن تكون ليلة القدر في هذا العام، فلا منافاة. وإذا قدر الله أن تكون في الليلة 23 أو 25 فلا منافاة أيضا. ولكن الذي يظن بعض الناس أننا إذا قلنا ليلة القدر يعني الليلة المعينة المسمات ليلة القدر، وليس كذلك، لأن ليلة القدر معنى دائر في جميع العشر الأواخر، ولولا ذلك لكان الاجتهاد ينحصر في ليلة معينة لا يزيد عليها. نعم.
أثابكم الله. هذا سؤال يقول: هناك بعض الأدوية تزرع تحت الجلد لتعطي تركيز معين من الدواء في الدم لمدة طويلة، شهر مثلا، وبعض الأدوية تأتي على شكل لزقة تلزق على الجلد لتعطي تركيز معين من الدواء في الدم لمدة يوم، خاصة عند مرضى القلب، فهل هذا يفطر، علما بأن بعض هذه الأدوية يحتوي على أملاح ومركبات موجودة في الغذاء الذي يتناوله الإنسان العادي؟
هذا لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. فإذا استعمل الإنسان الصائم في رمضان أو في غير رمضان فإنه لا يفطر، لا يفطر بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو التفصيل في من يعذر بجهله أو لا يعذر في الأصول أو الفروع.
التفصيل في ذلك أن من ترك واجبا جهلا به، أي جهلا بوجوبه، فإن عليه قضاء إذا علم بذلك، لكن ما طالت مدته وكثر جهله فإنه لا يقضى. ودليل هذا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد صلاة لا يطمئن فيها، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى ذكر ذلك ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه. ففي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الحاضرة إذا ترك منها واجب فإنه يجب أن يعيدها حتى يأتي بها على وجه التام. أما الصلوات الماضية التي لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى أما الصلاة الماضية التي لا يستطيع الإنسان قضاءها لكثرتها فإنه ليس عليه قضاء فيها. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم
دقيقة، وهذا يدل على أن الواجب إذا تركه الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه قضاء، فيكون معذورا بالجهل، سواء كان ذلك في أصول العقيدة أو في غيرها. أما إذا كان متهاونا لا يسأل الناس أو يسمع بالحق ولكنه يعدل عنه إلى ما كان عليه الآباء، فهذا إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر يكون كافرا.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ما هو الضابط في هذه الفرق؟ أي كيف يحكم على جماعة بأنها فرقة من الفرق؟ هل هو في مخالفتها لعقيدة السلف الصالح أم لمنهجهم؟
أشد شيء في الفرقة أن تكون الفرقة مخالفة لمذهب السلف في عقائدهم، ثم المخالفة في المنهج. ولهذا نقول إن الطرق الصوفية تعتبر مخالفة لمنهج السلف، وإن لم تكن عقيدة، حتى لو فرضنا أنهم يذكرون هذه الأذكار بدون اعتقاد أنها هي المطلوبة شرعا، فإنهم يعتبرون خارجين عن 73 فرقة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: هم من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول مختصرا لسؤاله: أن كثيرا من الناس يأتون إلى مكة لاغتنام فرص الخير وخاصة في شهر رمضان، فيسكنون حول الحرم وبعضهم يسكن في أماكن توجد به مساجد تقام فيها الجمعة والجماعات. هل الأفضل لهؤلاء الذين يسكنون أماكن توجد فيها مساجد الإتيان للمسجد الحرام لأداء الصلاة الخمس وصلاة التراويح والقيام، أم البقاء في أماكنهم وأداء الصلوات المفروضة إلى غير ذلك في المسجد القريب منهم؟
الأفضل أن يفعل الإنسان ما يرى أنه أطيب لقلبه وأقوى لإيمانه. قد يكون صلاته في المسجد البعيد عن المسجد الحرام أشد خشية لله وأكثر استحضارا، فيرجح هذا المكان. وأما عند التساوي في المصالح، هل يكون في المسجد الحرام أو في المساجد الأخرى، فإنه لا شك أن المسجد الحرام أفضل من غيره. والخلاصة أنه إذا كان الصلاة في المساجد الأخرى أكثر خشوعا وطمأنينة فإنه يصلي فيها، وإذا تساوى الأمران فإنه يصلي في المسجد الحرام. ولدينا قاعدة ذكر أهل العلم، وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. وبنوا على ذلك: أولا، الصلاة في أول الوقت أفضل، فإذا كان حاقنا أي محصورا بالبول فإنه يؤخر حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، مع أن تأخيره يقتضي أن تؤخر عن أول الوقت الذي هو أفضل، بناء على أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بزمانه. وأما المكان فقال الفقهاء رحمهم الله: إن الرمل في طواف القدوم أولى بالمراعاة من القرب من الكعبة. القرب من الكعبة أفضل في المكان، والرمل أفضل من حيث ذات العبادة، فيقدم ما يتعلق بذات العبادة على ما يتعلق بصفة العبادة بمكان العبادة.
أثابك الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة أرضعت طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف السنة رضاعات كثيرة، فهل يصح هل يصبح ابنها من الرضاعة أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
4 سنوات
عمره ونصف،
يعني ترضع كل سنة، يعني بعد ما صلوا 4 سنوات ونصف أرضعت. هذا ينبني على إرضاع الكبير هل يؤثر أو لا. فيرى بعض الناس، بعض العلماء، أن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير، وأن المرأة إذا أرضعت شخصا يبلغ 15 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة أو أكبر منها، أرضعت شخصا أكبر منها، فإنها تكون أما له. ممكن أن تكون المرأة لها 30 سنة وترضع رجلا له كم؟ 40 سنة، يمكن. فإنها تكون أما له، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أما كيف ترضعه لا بأس، أما كيف ترضعه فهذا سؤال وارد. إرضاعه أن تحلب له في دلة، نعم، ويسخن على النار ويسقى إياه، ممكن 5 مرات تكون أملة. بل إن بعض هؤلاء الذين يقولون بهذا القول يقولون إن الرضعة الواحدة تكفي، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن الرضاع المؤثر هو الذي تندفع به مجاعة الراضع. ومعلوم أن من فطم فإن الذي يدفع مجاعته ما هو؟ الطعام، الأكل والشرب دون لبن المرأة. فالصواب أن الإنسان إذا بلغ سنا يستغني به عن الطعام والشراب وهو الحولان في الغالب، أو فطم فعلا عن الطعام والشراب وصار لا يأكل لا وكان يتغذى بالطعام والشراب، يعني فطم فعلا عن اللبن وكان يتغذى بالطعام والشراب، فإنه لا يؤثر فيه الرضاع. وبناء على ذلك يكون جواب السؤال أن المرأة إذا أرضعت من بلغ 4 سنوات ونصفا فإنه لا يكون ولدا لها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
أثابك الله. هذا سائل يقول:
يجب على طالب العلم أن يورد على هذا إشكالا، وذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة. فإن سالما مولى أبي حذيفة كان أبو حذيفة قد تبناه وجعله ابنا له، وهذا قبل إبطال التبني. وكان هذا الرجل يدخل على البيت ويخرج وكأنه ولد، لأن أبا حذيفة تبناه وجعله بمنزلة ابنه. فلما أبطل الله التبني في قوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، جاءت امرأة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا، يعني ولا نحتشم منه بناء على أنه ابن لأبي حذيفة، وإن الله تعالى أنزل آية التبني يعني بإبطاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. والرجل كبير، وهذا يدل على أن رضاع الكبير كرضاع الصغير. فالجواب عن ذلك أن نقول: إذا وردت حال مثل حال أبي سالم جاز إرضاع الكبير، وإذا لم ترد لم يجز. وهل يمكن أن ترد حال مثل حال سالم مولى أبي حذيفة؟ لماذا لا يمكن؟ لأن التبني بطل الآن، بطل، فلا يمكن أن ترد حال مثل حال سالم مولى أبي حذيفة.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائل يقول:
فيه أيضا دليل واضح على أن الرضاع الكبير لا يؤثر شيئا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولو كان إرضاع الكبير مفيدا لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه فيزول المحذور. فلما قال الحمو الموت وحذر منه علم أن رضاع الكبير لا يؤثر شيئا. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن
أحد الإخوة، ولا أحد بالضم أو بالنصب؟
أحد الإخوة.
نعم.
طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن فرد لا أعرفه مقابل مبلغ من المال، وأخذت المال وحججت عن الشخص جاهلا بالحج، علما بأنني لم أحج عن نفسي. وبعد أن حججت المرة الثانية عرفت أنني لم أحج الحج الصحيح، فهل أنا معذور بهذا الجهل؟
يقول العلماء رحمهم الله، بل يقول بعض العلماء: إن الرجل إذا حج لغيره وهو لم يحج عن نفسه صار الحج لنفسه لا لغيره. وبناء على ذلك نقول لهذا السائل إن الواجب أن تبلغ من أعطاك الدراهم لأنك لم تحج عنه، فإن حججت وأمضيت الحجة بدأت ذمتك، وإن لم تفعل فأنت آثم وعليك ضمان وعليك الضمان.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأة ومحرم لها ذهبا للحج وفي أثناء الحج توفي هذا المحرم، فما الحكم؟ هل تكمل الحج بدون محرم أم ترجع ولا تكمل الحج؟
قال أهل العلم إن المرأة إذا مات زوجها في أثناء الطريق فإن كان قريبا من بلدها وجب عليها الرجوع، وإن كان بعيدا فهي مخيرة، إن شاءت مضت في سفرها وإن شاءت رجعت إلى بيت زوجها واعتدت به. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل يكثر الحلف عند كثير من العامة بهذه الصيغة قولهم وحياة ربي، ما صحة هذا الحلف أثابكم الله؟
قول القائل وحياة ربي هو قسم بصفة من صفات الله، والإقسام بصفة من صفات الله جائز، فإذا قلت وحياة ربي لا أفعلن كذا، أو وقدرة الله لا أفعلن كذا، أو ورؤية الله لا أفعلن كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك، فإنه جائز ولا حرج فيه، لأن الإقسام بالصفة كالإقسام بالموصوف.
نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل نحن أبناء عم، إذا صار علينا دية الدم فإننا نشترك في دفعها، وقد أصيب أحدنا في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه، وقد طالبه أبناء عمه باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه، فهل له الحق في ذلك؟
المعروف عند العلماء أن دية الخطأ واجبة على العاقلة، سواء عقدوا اتفاقا بينهم في هذا أم لا، فتكون حقا للقاتل على عاقلته أن يسلموا عنه الدية، والعاقلة هم العصبة، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن كفت أموال الأقربين استغنينا عن أموال الأبعدين، وإن لم تكفي وزعناها على الأباعد أيضا. وبناء على ذلك لا يجوز للقاتل أن يسقطها عن هؤلاء العاقلة إلا برضا، إذا رضي وقال أنا أتحمل الدية فلا حرج عليه فيها. نعم. استخدم هذا القاعدة، القاعدة أن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة سواء اتفقوا على هذا أم لا. أخذها ممن؟ طيب قتل بحاله. طيب لا يشتركون. عاد ما هذا السؤال ما هذا السؤال؟
يقول السائل نحن أبناء عم، إذا صار علينا دية دم فإننا نشترك في دفعها، وقد أصيب أحدهم في جسمه وأخذ دية من الذي أصابه، وقد طالبه أبناء عمه باقتسام هذه الدية بحجة
الدية الدية
بحجة باقتسام هذه الدية بحجة أنهم شركاء في دفع الدية عند لزومها عليه، فهل لهم الحق في ذلك؟
الجواب ليس لهم الحق في هذا، لأن وجوب الدية عليهم بأصل الشرع، يجب عليهم أن يدفعوا دية الخطأ، فإذا اتفقوا على أنها تكون قرضا على القاتل صار هذا خلاف الشرع.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، على أي قيمة نخرج زكاة الذهب؟ هل على ما يساوي عند بيعها أم ما يساوي عند شرائها؟ لأنه يوجد فرق بينهما.
زكاة الذهب تعتبر بقيمته عند وجوب الزكاة، وكما قال السائل أن القيمة تختلف أحيانا بين تجهيز الميت، نعم تختلف القيمة تختلف أحيانا بين القرض وبين الوفاء، فالعبرة بالقيمة عند الوفاء، كذلك في الزكاة العبرة بقيمة الحلي عند وجوب الزكاة. فإذا حال الحول على هذا الحلي، عرضناه على التجار الذين يتجرون بالذهب وقلنا كم يساوي، فإذا قال يساوي كذا وكذا أخرجنا ربع عشر القيمة. نعم.
جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول تعالى في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فمن المعلوم أن الإيمان هو في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويناقض لأحد هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ينفي الإيمان، وقد فسر مجاهد الآية بأن الشرك هو شرك أكبر في توحيد الألوهية، فما توجيهكم للآية بإثبات الإيمان وإثبات الشرك؟
هذه سبق الكلام عليها في ليلة الماضية، وقلنا أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، وهو لا ينافي الإيمان، الذي ينافي الإيمان هو الشرك الأكبر. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يريد الجمع بين قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ
بين قوله
ما هو
بين قوله
نعم بين قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان.
نعم. لا منافاة بين الآية وما ذكر في الحديث، لأن رؤية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: رؤية حاطة، وهذه عامة لكل أحد، فالله عز وجل يرى كل أحد في السر والعلن، في الليل وفي النهار، في الغضب والسخط. والثاني رؤية رحمة وحنان، فهذه خاصة بالمؤمنين، وهي التي نفاها الله عز وجل عن الكفار، فقال: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذه رؤية رضا وقبول، وهي ممتنعة بالنسبة للكافرين وثابتة بالنسبة للمؤمنين. نعم.
جزاك الله خير. هذا سائل يقول: والدي متوفى منذ 36 سنة، وأخبرتني والدتي هذا اليوم أنه جامعها في شهر رمضان أيام زواجه دون علمها بالحكم، حيث لم يكونا يقرآن، والعلماء في ذلك الوقت قبل 60 عام قليلون. وأصبحت الوالدة في حيرة عندما سمعت الحكم عن طريق المذياع. أرجو توضيح ماذا يجب على الوالدة البالغة 90 سنة، وماذا يجب تجاه ورثة الوالد المتوفى، وإذا كان عليه كفارة هل يجوز لورثته وأبنائه الصيام عنه؟ أرجو توضيح ذلك، حفظكم الله.
إذا كان الأب يجهل حكم الجماع في نهار رمضان وأنه يظن أنه جائز، فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء عليه، لأن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا، لأن جميع نواقض الصوم إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه. حتى الجماع، لو جامع زوجته وهو يظن أن الجماع جائز لكونه عاش في مكان بعيد عن المدن وعن العلم، فإنه ليس عليه شيء في ذلك. إذا لم يكن على أبيهم شيء لجهله فليس عليهم شيء، إذا كان جاهل لا شيء عليه.
أثابك الله. هذا السائل يقول: قد حدث لي قبل 4 سنوات حادث حيث دهست رجل ومات وقرر المرور أن الخطأ مشترك بيني وبينه، وقد سلمت الدية كاملة إلى أهلي، فهل يلزمني صيام شهرين متتابعين؟
سلمت إيش؟
الدية.
الدية أنت تقول، وأنا رددت عليك وقلت إنها بالتخفيف.
وقد سلمت الدية كاملة إلى أهلي، فهل يلزمني صيام شهرين متتابعين؟
نعم. إذا قتل الإنسان غيره خطأ فإنه يلزمه أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهذا مذكور في كلام الله في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وعلى هذا فإذا كان الخطأ مشتركا بينك وبين هذا المقتول فإنه يجب عليك أنت كفارة، ويجب على المقتول أيضا كفارة، ولا يقال إنكما تشتركان في الكفارة جميعا فيصوم أحدكما شهرا والثاني شهرا آخر، لأن الكفارة لا تتبعض. نعم.
الله. وين كان العدد الذي توفي أكثر من واحد؟
إذا كان عدد الذين توفوا بالحادث أكثر من واحد فعليه لكل واحد منهم كفارة مستقلة. نعم.
وإذا كان
هذه عطها وجدها بالحرم عطى الألمات في الحرم. نعم.
فضيلة الشيخ،
في واحد سأل يقول الثلاثة متوسط، ما أدري وش يقول. واحد سأل تعقيبا على كفارة الظهر، كفارة القتل، وين السائل؟ ايش اللحم الابل والابل؟ انا راجعت الكتاب لكن ما هو انا اللي مؤلف له، راجعته عن الخطأ فقط، اما الرأي فهو لصاحبه. يعني مراجعة للكتب مثلا ليس معناه اني اقر بكل ما فيها، لكن معناها اذا وجدت فيه خطأ صححته فقط، اما اذا كان فيها رأي آخر قال به بعض العلماء مثلا فأنا لا أتعرض له. نعم صحيح. لا صحيح أنه ما في ربا إلا في الأصناف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما كان مثلها. نعم. يلا يا أخي أطهر السؤال.
فضيلة الشيخ، رجل قال لزوجته في طهر جامعها فيه: أنت طالق أنت طالق، في مجلس واحد، وهو في شدة حالات الغضب، فهل تحسب طلقة واحدة أم طلقتين؟
أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز الطلاق إلا في حالين: الحال الأول أن يكون في طهر جامعها فيه، والحال الثانية أن يكون في حيض. فمن طلق في طهر جامعها فيه فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ومن جامعها ثم طلقها لم يكن طلقها للعدة. ما هي الحالة الثانية؟ إذا طلقها في الحي فإنه يكون آثما عاصيا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير وغضب وأمر أن يراجعها ثم يطلقها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق. وأما ما يفعله بعض الناس الجهال من التسرع في الطلاق وعدم المبالاة في حدوده فهذا حرام ولا يجوز. نعم. إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فالطلاق واقع، ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا كان غضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فإنه ليس عليه طلاق. نعم.
أثابك الله. وإذا راجع زوجته في العدة ولم يشهد على ذلك وإنما نوى ذلك في قلبه فليترتب عليه شيء؟
إذا رجع الرجل زوجته في العدة وهي من الرجعيات التي يملك مراجعتهن فإن المرأة ترجع إليه إذا لم يكن الطلاق بائنا، فإن كان الطلاق بائنا فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد، ما لم يكن الطلاق آخر ثلاثة تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. الرجع بدون شهاد وماضية لكنها في الشهاد أفضل. نعم.
كان واحد عمل اللواط في رمضان ثم تاب عليه كفارة
نفس الشيء
عمل اللواط.
فضيلة الشيخ، توفى والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه، فهل يرث منه أم لا يرث؟ مع العلم أن أحد قال يقول أنه بعض الناس يقول أنه يرث والآخرين الذين يقولون لا يرث، فما هو الصواب في ذلك؟
الصواب في ذلك أن يرجع الأمر إلى المحكمة، وذلك لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن القاتل على هذا الوجه يرث لأنه لم يتعمد قطعا، ومنهم من قال إنه لا يرث طردا للقاعدة بأن القاتل لا يرث المقتول، وهذا القول أصح. وبناء عليه نقول إن المسألة التي سأل عن السائل ترجع إلى المحكمة لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
هذه ورقة فضيلة الشيخ عليها تزكية منكم بأحد الجمعيات في توكيل في الزكاة، ما صحتها وكيف بيانت؟ فضلي.
التوكيل في ايش؟
صرف الزكاة، زكاة الفطر.
التوكيل في اخراج زكاة الفطر لا بأس به، لكنها تخرج في نفس المكان في البلد الذي فيه المزكي.
بس انا ماني من نفس جدة. اذا انا ماني من جدة ودفعتها وكلتها.
دفعتها في جدة؟
دفعتها في جدة.
لا بأس.
وانا بروح الجنوب.
اذا دفعها في الجنوب لا توكل عليه.
انا جالس في مكة.
سبحان الله. الآن عندك مكة وجدة والجنوب، إذا دخل يوم العيد يعني ليلة العيد عند غروب الشمس تخرجها في المكان الذي أنت فيه ذلك الوقت. طيب افسخ الوكالة وإن شئت أن تمضي تمضي لأنها ستجزي. يا جماعة أجزي الله. نعم. لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل وقد كثر هذا السؤال عن دعاء ختم القرآن، وهل يجلس المصلي أثناءه أو ماذا يفعل؟ أثابكم الله.
اللائق بالمسلم أن لا يشد عن إخوانه المسلمين، فإذا صلى في مسجد تكون فيه الختمة فليتابع، لأن هذه المسألة مما اختلف فيه الناس، وكما قال بعض العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف، فما دام إمام المسجد يرى أن يقرأ ختمة القرآن عند إتمامه فتابعه ولا حرج عليك في هذا. نعم. نعم. خلاص. طيب وإلى هنا ينتهي.